بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته.
أما كان المؤلف رحمه الله يتكلم عن ستر العورة في الصلاة، في شروط صحة الصلاة ستر العورة، وبين ذلك فإنه بعد ذلك تطرق إلى ما يحرم من المنام على الإنسان، ما يحرم من الملابس على الرجال، فيحرم على الرجال لبس الذهب سواء في الثياب أو في الخاتم أو غير ذلك، وكذلك الحرير، لبس الحرير حرام على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب والفضة حل لإناء الأمة حرام على ذكورها، فيحرم على الرجل أن يلبس الذهب أو يلبس شيئا فيه ذهب قبل استحالته، أي قبل ذهاب هذا الذهب وثلاثين، كان يلبس مروها بذهب أو منسوجا بذهب، بعض خيوطه من الذهب، لأن هذا استعمال للذهب في اللباس على الرجال وهو الخلق. نعم، يحرم
ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته.
استعمال منسوج يعني يكون بعض خيوطه من الذهب أو مموه، يعني يكون رطلي للذهب أيضا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الذهب على ذكور هذه الأمة. نعم،
وثياب حرير.
طب لو كان مما يحرم على الرجال ثياب الحرير، ما نسج من الحرير خالصا كان او مخلوقا، الا اذا كان الخلط من الحرير لا يظهر، وانما الذي يظهر هو غير الحرير، او تساوي في الظهور، اما ما كان يثبت عليه ظهور الحرير فانه حرام. اذا يحكم على رجل لبس الحرير الخالص ولبس الحرير الغالب مع غيره، لان الحكم للاغلب، فاذا كان الثوب منسوجا من الحرير وغيره ولكن كان الحرير اغلب فانه يحكم. فإن كان متساويين أو الحليب مغلوب وغير الحليب هو الغالب فلا بأس. لا،
وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور.
أكثر ظهورا يعني هذا المطلوب من الحليب، إذا كان الحليب غالبا وهو الظاهر وغيره مختفي فإن هذا حرام، لأن الحكم للأغلب. أما إن كان العكس غير الحرير هو الغالب، لو جبت لما كتاب العصور وهو مغطي على الحرير فلا بأس، أو تساوي في الظهور أيضا في الظهور لا بأس، وإن كان هذا في البث منه شيء تساوي في البث منه شيء. إذا المخلوط بالحرير له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الحرير هو الغالب هذا حرام، الحالة الثانية أن يكون غير الحرير هو الغالب هذا حلال، الحالة الثالثة أن يكون بتساوي الظهور كان محل نظر، وهنا يقول لا، ولكن الاستعداد هذا
نعم. وما هو أكثر ظهورا على الذكور؟ لا إذا استويا،
لا إذا استويا يعني في الظهور.
ولضرورة أو حتى
يباح الحليل في حالة، يباح الحليل الخالص أو المخلوط، يباح في حالة الحالة الأولى للضرورة، إذا اضطر إلى نفسه كأن يكون ما عند إلا غير ما عند إلا للصوت حليل، كل هذا يصير عريان يلزم يسرع هذه مروءة، أو يكون برد، يكون الوقت الجو بارد فيلبس الحرير خوفا من إصابة البرد، هذه مروءة لا هذه حالة لا.
أو حتى
أو يلبسه لحكة جلده فيه حساسية في جرح حكة حساسية، ومعروف أن الحرير أنه يخفف يخفف الحكة بدعومته وملاكته، ولو لبس غير الحرير فإن الحساسية تثبت عليه، هذا من باب العلاج، يجوز لبس الحرير من باب العلاج.
أو مرض،
أو مرض، لأن هذا علاج، إذا كان لبس الحرير يتشافى في المريض ووصف له طبيا وصف له طبيا بأنه ينفع علاج هذا المرض فهذا لا بأس به للعلاج.
أو حرب،
حرب يلبسه في الحرب لأنه يقي من السلاح، ولأنه أيضا يغيظ الكفار إذا رأوا أن المسلمين في الحديث يروا هذا يكون دليل على قوتهم، ففيه لبسه في الحرب فيه معنى يعني معنى كله يقي من السلاح قوته، والمعنى الثاني أنه يغيظ الكفار.
أو حشوا،
الحالة الرابعة يباح الحديث إذا كان حشوا، إذا كان حشوا مثلا الثوب هذا مكون من طبقتين من طعامه وظهاره وغيره من الحرير، غيره الحرير المحشي، فهذا لا يجوز لأنه إذا كان طعامه وظهاره غير الحرير المحشي هذه الجسد أو الجيم فلا بأس بذلك لأن الحرير لا مختفي ولا يظهر.
أو كان على من أربع أصابع فما دون،
الحالة الثالثة ما هرفق فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو التقريب، يجوز تقريب الثوب بالحرير، تقريب الخلط بالحرير والجبة والجلد، يجوز تقريبه بالحرير بشرط أن لا يزيد على أربعة، لا يزيد عرضه على أربعة أصابع، هذا جانب التقريب على الأسنان أو على الجيب أو على أو على خروج الجبة أو الفروة يجوز حدود أربعة أصابع ساعة ولا أكثر.
أو رقاعا،
أو رقاعا يمكن الثوب ولا عنده ربع يرجع فيها إلا الحرير، يرجع بالحرير لا بأس لأجل يسمر.
أو لبنة جيد،
لا لا يدخل في العلم في الشرع، لبنة جيد يعني ما يصير للعرق يفرج جيب الثوب بالحرير أو جيب الجلد بالحرير لا في ذلك.
نعم. وسجها فراء،
سجها فراء أيضا مثل الذي نقول الذي نفيه معناه تقرير حواشي، معناه تقرير حواشي الفراء في الحرير لا تأتي ذلك بشرط أن يكون في حدود أربع أصابع فما دون قوله الذي رجع في الحديث إلا علما، قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا علما في ثوبه، العلم هو اضطراب الحجاب.
ويكره المعفر والمزعفر للرجال
بلا كامل الملابس أيضا، إنه يكره المعفر وهو المصدوم بالعفة، مصدوم بالعفة لبس المعروف، والمزعفر المصدوم بالجعفران أيضا يكره هذا، يكره المصدوم بهاتين المادتين
كراهه وليس للتحليل. ويكره المعفر والمزعفر للرجال، ومنها اجتناب النجاسات. ومنها اجتناب النجاسات
من طلب الصلاه انتهى الى الستره والملابس، انتقل الى شرط اخر وهو اجتناب النجاسات. فيفترض من صحه الصلاه اجتناب النجاسات في الثوب وفي البدن وفي البقعة التي يصلي فيها. دليل اشتراط ان يكون الثوب طاهرا ان الذي صلى عليه وسلم خلع عليه وهو يصلي لما علم ان فيهما نجاسه. كذلك لما سالته المراه عن الدم لدى الحيض في الثوب فامرها ان تغسله ثم تصلي به. وكذلك في البقعة لما بال الأعرابي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعراب، هذا دليل على تطهير البقعة التي صلى فيها. لا على البدن، لأنه إذا كان يشترط الطهارة في الصوت على البدن لا طول. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجمار أو الاستجمار بالماء لأجال أثر الخارج من السبيلين، دل على أنه يشترط أيضا الطهارة في البدن.
ومنها اجتناب النجاسات.
النجاسات بأنواعها، النجاسات بأنواعها، نجاسات كما سبق ثلاث انواع: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب ويقاس عليه بالمنديل، ونجاسة مخففة وهي نجاسة بول الصبي الذي لا يأكل الطعام، بول الغلام الذي لا يأكل الطعام، فهذا يكفي نفسه نجاسة مخففة. نجاسة البلي أيضا مخصصة يكفي منقوات. والثالث نجاسة بين ذلك، بين المغلظة وبين المخصصة، وهي نجاسة البول والغائط إلى آخره.
فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو
حمل نجاسة معه وهو يصلي، نجاسة في قارورة في علبة معه في بيته فهو يصلي لا تنقص الصلاه، لانه حامل للنجاسه، حامل للنجاسه.
ومن حمل نجاسه فلا يعفى عنها،
لا يعفى انما يعفى عن الشيء اليسير، الشيء اليسير كما سبق يعفى بغير مارع ومكروه عند يسير الجبل نجس الحيوان القاحل فقط، وعن اثر استدمار بمحله هذا معفو عنه، لأن الاستجمار بالحجارة ما يجي لها، ما يجي لها ترى النجاسة تماما، والعسل يعفى عن الأثر، يعفى عن الأثر.
أو لاقاها بثوبه أو بدنه،
حملها على الثوب أو لاقاها، يعني لبس النجاسة، لبسها ببدنه، لبسها ببدنه بيده أو في رجله أو سجد عليها أو جلس عليها، هذه الملاقات، ملاقات يعني المباشر. فإذا مات النجاسة بلبنه أو بثوبه فإنها تبطل صلاته.
ولاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته،
لا قال يحمل ذلك السهاء.
وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت.
إذا جعل حائلا فوق الدجاجة، جعل حائلا فوق الدجاجة لأنه فرش عليها فراشا طاهرا أو وضع عليها طولا، وضع عليها طولا حتى اختفت تحته يعني وطاها بالطين وصلى على هذا الحائل كلها في الصلاة لأنه يعتمد على النجاة، لأنه يعتمد النجاة تحته يعتمد عليها ولا في الصلاة الصحيحة لأنه ما في النجاة لا في نومه ولا في بدنه ولا في بقعته التي يباشرها لأنه ذات الشيء الظاهر هو الفراش أو الطين، ولكن يكره هذا العمل لأن النجاسة تحته وهو يقع عليها ويعتمد عليها من وراء الحائل. ومثله سطح البالوعة، سطح المجال، سطح البالوعة، سطح المجال تجد تحته المجال سطح القناة فوقه لكن بعد
فإن كانت بطرف مصلى مستقر صحت إن لم ينجر بنفسه.
إذا كانت السجادة في طرف سجادة يصلي عليه سجادة كبيرة أو فراش كبيرة والقسم الذي يصلي عليه ما في شيء صح، وإن كان هذا الفراش بعضه نجس لكن هو لم يباشر النجاسة والنجاسة بعيدة عنه، النجاسة بعيدة عنه. لا.
ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته
فهي مسألة يكثر الوقوع فيها، وهو أنه صلى في نوم تبين له فيه نجاسة بعد ما صلى تبين فيه نجاسة، رأى عليه البول أو رأى عليه العريرة أو الدم بعد ما صلى. هذا كما ذكر المصنف هنا في التفصيل، إن كان عالما فيها قبل الصلاة ولكن نسيها نسيها وصلى فإنه يغسلها ويعيد الصلاة لأنه كان عالما بها قبل الصلاة، إذا ما دام عالم بها تأكدنا أنه صلى بها، صلى بها وبالنسبة. والنسيان لا يعطيه، النسيان لا يعطيه من تجنب النجاة فيعيد الصلاة. وهذا يعني قرطي هذا القول الصحيح انه اذا صلى ناسيا هو عالم بها لكن نسي صلى، صحيح الصلاه الصحيحه قوله صلى الله عليه وسلم رقيا في ربتي الخطا والنسيان واستكره عليه. وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا او اخرا فيعلم في النسيان صلاه صحيحه على القول الراجح. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه ما يدري هل هي قبل الصلاة ولا لا، صلى ويوم صلى ولا يجوز صلى ما يدري متى صار، هي قبل الصلاة ولا لا، يقول الصلاة صحيحة على كل حال لأنه لم يتعين أنه صلى، والأصل الصحة، الأصل الصحة ولا يمكن صلاته في أمر المحتمل فتصح صلاته ما دام متى حدثت هذه النجاسة فلا تصح صلاته. لا.
فمن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد.
إيه جهل كونها فيها لم يعد لأن الأصل صحة الصلاة، صلاة انتهت الآن والصلاة وهو لم يجهل أن هذه النجاسة كانت فيها فلا تبطل الصلاة بالاحتلال لأن ربما تكون حدثت بعد الصلاة.
وإن علم أنها كانت فيها وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد
والصحيح انه لا يعني بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا قول النبي صلى الله عليه وسلم رقيه لامتي الخطا والمسلم فيغسله للمستقبل اما صلاه النبي انتهت فهي صحيحه
لكن نسيها او جهلها اعاد ومن جبر عظمه بنجس لم يجد قلعه مع الضرر.
اذا جبر عظمه بشيء نجس عظم بيته مثلا او عظم خنزير كما يعمل الان نقل الاعضاء الان نقل الاعضاء عظم خنزير ولا عضو خنزير يعني عضو بالحيوان الخنزير هذا فيه مخطئ ان كان يستطاع ازالته وجدت ازالته واستبداله بشيء قاتل اما اذا كان لا يمكن ازالته الا بضرر يلحق الانسان فانه لا حرج عليه يصلي وهو مخيف والحمد لله وما جعل عليكم في الدين من حرج
وما سقط منه من عضو او سن فطاهر
ما سقط من الآدم من عضو كيد او رجل او سن او شعر فانه طاهر لان الادمي طاهر ولو كان كافرا الادمي طاهر اعضاؤه وريقه ولعابه طاهر ولو كان كافرا لان الله خلقه طاهر واما نجاسه الكافر انما يشركون نجس المراد بها النجاسه المعنويه ليست النجاسه الحسيه لا
ولا تصح الصلاه في مقبره
وهذه المواضع التي ينهى عن الصلاه فيها مواضع صح ينهى عن الصلاه فيها فان صلى فيها لم تصح الصلاه الأول
ولا تصح الصلاة في مقبرة
في المقبرة الأول المقبرة لا تصح الصلاة في المقبرة لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك لا تصح الصلاة عند القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا القبور مساجد والمراد لا تصلوا عندها لأن من صلى في مكان فقد اتخذه سواء كان مبنيا او غير مبني بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فلا تصح الصلاه في المقابر ولو كان قبرا واحدا لو كان قبرا واحدا اذا صلى عنده الصلاه غير صحيحه لجهل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه عند القبور لانه وسيله من وسائل الشرك وأما قول بعضهم بأن المقابر نجسة هذا غير صحيح فهو بالله عن هذا الذي لم يجسة لكن هذا من مسائل الشرك لا
وحش
الموضع الثاني الحش وهو موضع قضاء الحاجة الحش موضع قضاء الحاجة من دول أو غائب فلا تصلات الحشوش لأنها مر الشياطين ولأنها لا تسلم من نجاسة ولا يجوز ذكر الله جل وعلا فيها ولا تلاوة القرآن فيها هذه الحشوش لا
وحمام
ثالث الحمام فالحمام هو الذي كان يتخذ للاستحمام قبل الحمام دون قضاء الحاجة ليس المحش دون قضاء الحاجة المحش الحمام هو الذي يستعمل للاستحمام فقط يجعلون فيه مياه ساخنه بخار يدخلونه من اجل الاستشفاء فهذا يكره الصلاه فيه لانه موجود لشك العورات
واعطاني اذن
الموضع الرابع اعطاني اذن لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه في مبارك والجهل والله اعلم تعرف جلاله لا تدرك علته فينهى عن الصلاة في أحكام الإثم، كما أن أكل لحومها يرمز الوضوء، هذا من خاصية الإثم. بخلاف الغنم فإنها أكل لحومها لا يرمز الوضوء، وتجوز الصلاة في معاصي في الغنم. نعم. والمراد بمعاصي الإبل المحل الذي تأوي إليه الإبل، الذي تأوي إليه الإبل للبهيج فيه. نعم.
ومغصوب
الموضع الخامس، المغصوب أرض مغصوبة استولى عليها ظالم وأخذها من صاحبها قهرا، لا تجوز الصلاة فيها لأن استعمال الملك الغير بغير إذنه، بغير إذنه استعمال الملك الغير بغير إذنه. فإذا علمت أن هذا المكان مغصوب مأخوذ بغير حق فلا يجوز لك أن تصلي فيه لأنك تستعمل مكان الظلم. لا.
وصحتها
سابق أصبحت هذه الأشياء، أصبحت الحج، سطح الحج، سطح الحمام، سطح أعطان الإبل، سطح المغصوب، دار المغصوبة، لأن الهواء له حكم القرار. فإذا كانت هذه الأمثلة لا تصح الصلاة فيها فلا تصح أيضا في صحتها، لأن الهواء له حكم القرار.
وتصح إليها،
تصح أن تكون أمامك، تصح تصلي في مكان وأمامك معصم إبل أو أمامك حش أو حمام أو أرض مغصوبة، ما دامت خارج عن هذه البقاع وتصلي صح صلاتك ولو كنت مستقبلا لها، لأنك لم تستعملها وأنت خارج عنها.
ولا تصح الفريضة، ولا تصح الفريضة في الكعبة،
هذا الموضع الإسلامي، الفريضة لا تصح داخل الكعبة إن شاء الله. وأفضل ذلك فيستحق أن يصلى في داخل الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلها عبثا صلى فيها عليه الصلاة والسلام، فلا تنافي. أما الفريضة فلا، تكون خارج الكعبة، لقوله تعالى: هو لوجهك شطر البيت من الحرام، تستقبل الكعبة ولا تصلي به داخله.
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها،
لا تصح الفريضة في الكعبة عن داخلها، كذلك في داخل الحجر، داخل الحجر لا تصح الفريضة، لأن الحجر من الكعبة. ولا في قصف الكعبة، لا تصح الفريضة في قصف الكعبة. وأما النافلة فإنها تصح فيها وفي قصفها وفي الحجر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
لا. وتصح النافلة باستقبال شخص منها،
تصح النافلة بشرط أن تستقبل شيئا من الكعبة في دار الكعبة، لكن لو صليت داخل الكعبة ولا أمامك منها شيء، يعني صليت مثلا مخاليا للباب، صليت بحاجة للباب ما صار مكان شيء، أو صليت في الصف وليس أمامك شيء في دار الكعبة، لا تصح الصلاة. وفي الكعبة يعني صليت مو بصف الكعبة ولا أمام شيء في دار الكعبة، لا، هذا في الداخل خاص.
ومنها استقبال قبلة،
انتهى الكلام على شرط طهارة البقعة، شرط طهارة البقعة، وبين لكم ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز الصلاة فيه من البقعة. انتقل إلى شرط آخر وهو استقبال الجمعة، شرط صحة الصلاة أي فريضة استقبال القبلة أي الكعبة المشرفة، بقوله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وكرر هذا ثلاث مرات في مواضع متقاربه من سوره البقره، فدل على ان استقبال القبله شرط من صحه الصلاه مع الاستطاعه والقدره، مع الاستطاعه والقدره. فمن صلى الى غير القبله من غير ضرورة فلا توضع.
ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه.
فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة. لو صلى منحرفا عن القبلة، القبلة خلف ظهره أو إلى جنبه أو إلى جنبه، لا تصح الصلاة إلا في حالة الضرورة كما يأتي.
فلا تصح بدونه إلا لعاجل.
لعاجل عن استقبال القبلة، مثلا مأسور، إنسان مأسور أثر العدو إلى غير القبلة وطلبوه إلى غير القبلة، يصلي على حسب حاله. قوله تعالى فاتقوا الله استطعت، قوله تعالى قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا وسئل الإنسان كله ولا يستطيع استقبال القبلة يصلي على حسب حاله، ولا يترك الصلاة يقول ما دام الإمام تقبل القبلة أنا ما علي صلاة. يقول لا، هذا غلط. صلاة لا تسقط، يسقط الشرط المعدود عنه، يسقط الشرط المعدود عنه، لا تسقط الصلاة. صلي على حسب حاله، ولو كان من الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال، يعني هذا استطاعة. كذلك المريض اللي على السرير وهو ما يستطيع التحرك ولا عنده أحد يوجهه للقبلة، ويبي يقطع الوقت وهو على الحال يصلي على حسب حاله ولا يكون في الصلاة. صلي على حسب حاله ولو كان إلى غير الصلاة، ولا يخرج وقت الصلاة بدون التهيئة. هذه ضرورة.
فلا تصح بدونه إلا لعاجل ومتنفر راكب سائر في سفر.
الحالة الثانية تصح الصلاة، الحالة الأولى تصح الصلاة إلى غير القبلة للعاجل، للعاجل عن استقبالها، العاجل عن استقبالها. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم يستطع استقبال القبلة سقط الشرط ولم تسقط الصلاة. الحالة الثانية ما في الأوسع من الفريق، يباح أن يصلي ما في العبادة القبلة في حالة السفر للراكب إذا كان راكبا، إذا كان راكبا فإنه يصلي إلى جهة سيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته من الليل أينما توجهت به راحلته، لأن داخل أوسع من الفريق. ومن أجل التوسعة على الناس في حصول الأجر، فلا ينحرم الإنسان من صلاة الليل، لأنه جلس يصلي الليل فات عليه الخير، وإن ترك صلاة الليل فات عليه الأجر. والله جل وعلا رحمته أباح له أن يصلي النافلة على الراحلة أينما توجهت، أينما توجهت به راحلته.
نعم. ومتنفر راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها.
لا موضع له، قال لي أينما توجه به راحلته كل الصلاة. نعم.
وماشٍ ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها.
الماشي في السفر لما هو خاطر أيضا يصلي أينما توجه وهو يمشي ويركع ويسجد على الأرض ويمشي جهة السير، لئلا يقرب من الأجر ويقرب من الصلاة. نعم.
وماشي ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها،
لأن هذا ما يتفق عليه، الماشي ما يتفق عليه في شخص أنه يقبل القبلة عند الافتتاح تثبيت الإحرام، يستقبلها عند الركوع والسجود ما يتفق عليه، بخلاف الذي على الراكب إنه يتفق عليه الركوع والسجود إلى الأكل إلى الثلث الركوع والسجود. نعم.
وفرض من قرب من القبلة في
صلاة، وكذلك من الأحوال التي يسقط فيها استقبال القبلة حالة الخوف، حالة الخوف. قال جل وعلا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يصلي الهارب، الهارب من العدو يصلي جهة شيخ سواء كان إلى القبلة أو إلى غير القبلة، سواء كان ماشيا أو راكبا، فإن خفتم فرجالا أو الثالث، هذا إذا كان خائفا من عدو يدركه ويلحقه لا وضع في قلبه يا هلا. وحال وقت الصلاة يريد يخرج وقت الصلاة وهو في حالة الهرب الظن على حسب حاله، هذا ما يدلكم على أن الصلاة لا تثبت بحال الله، ولكن المسلم يصليها على حسب حاله حسب استطاعته، فيسقط استقبال القبلة في هذه حالة الخوف، الخوف الذي لا يستطيع معه استقبال القبلة. وكذلك لو كان طالبا لعدو، طالب لعدو يسير خلفه يطلب يبيه يقتل، وحال وقت الصلاة وهو في طلبه يصلي أيضا وهو يقتل أو راح، لأنه لو غير وضوء يصلي راح العدو هرب، يصلي يصلي ولو كان إلى غيره.
ففرض من قرب من القبلة إصابة عينها،
عرفنا أن استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة شرط للصلاة، عرفنا هذا وعرفنا التفاصيل فيه. ما هو المقصود باستقبال القبلة؟ هل المقصود استقبال الجهة أو استقبال عين الكعبة؟ استقبال عين الكعبة، قال هذا فيه تفصيل، الذي يرى الكعبة يشترط أن يستقبل عينها، فالذي داخل المسجد الحرام يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة يعني يراها، أما الذي خارج المسجد الحرام ولا يرى الكعبة فيكفي أن يستقبل الجهة التي هي الكعبة، التي هي الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب إلى المسجد إلى المغرب قبلة، هذا في حق أهل المدينة ومن على سبته، باب إلى المشرق إلى المغرب قبلة، لماذا؟ لأن الكعبة وين تكون من المدينة؟ ها؟ جنوب المدينة، إذا ما بين المشرق والمغرب لأهل المدينة وأهل الشام وأهل قبلة، وكذلك قاس عليه بقية أيديها، فالذي في المشرق قبلته المغرب، والذي في المغرب قبلته المشرق، والذي في الشمال قبلته الجنوب، والذي في الجنوب قبلته الشمال. وما تبقى السورة الكعبة، يعني هذا متعذر في السورة الكعبة، فيكفي بها، هذا كل شيء يصير لله سبحانه وتعالى، ولقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر يعني الجهة، الجهة التي فيها الكعبة، ولو زلت يسير، لو زلت يسير عن الكعبة ما يضر هذا، أما لو زلت عن الكعبة وأنت داخل المسجد الحرام وتشوف الكعبة لا تصح الصلاة. لأنه يعني الشطاعات تتعدل الاتجاه، لكن اللي باير الكعبة نوض الشطاعات يتعدل الاتجاه فيها بالبئة، لا بد تكون عند الكيب الانحراف عنه حيوطى عن هذا الحمد لله.
وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها،
الذي يرى الذي يرى الكعبة اشترط أن يصيب عينها تكون أمامه، تكون الكعبة هذا، فإن صلى في داخل المسجد الحرام إلى غير الكعبة بطلت له.
ومن بعد جهتها،
ومن بعد عنها ولا يراها اشترط أن يستقبل جهتها، أي الجهة التي هي الكعبة الشمال أو الجنوب أو شرق أو غرب، وهذا ممكن يصير لله عز وجل. نعم.
فإن أخبره ثقة بيقين،
طيب انتهينا من القضية ما يستقبله المصلي بعين الكعبة أو جهة الكعبة، كيف يعرف الإنسان الكعبة؟ يعني كيف يعرف الإنسان الكعبة؟ الإنسان اللي ما هو في بيته وبعيد عن المسجد الحرام كيف يعرف المشرق أو المغرب؟ يعرفه أو بالبر أو بالبحر أو في كل أو في البلد، كيف يعرف الكعبة وهو بعيد عنها؟ قال يعرفها بالغرور، يعرفها بالغرور وعدله يستدل به، أولا الإخبار، إذا أخبره ثقة أن هذه أجل القبلة إلى هذه الجهة وهو ثقة عنده فإنه يقبل الخبر ويسلم، لا أن أخبره ثقة بيقين بشرطه أن يكون المخبر ثقة وأن يكون متيقنا. أما إذا كان يقول والله أضر هذا أضر هذا يقول له هذا يكفي، لأن أفضل حتى نفس الشخص يضر. فالاجتهاد اجتهاد العلم فلا يكفي. لو قال أنا أضر من الكبر هنا يقول له هذا يكفي، لكن إذا قال الكبر هنا يقين وهو ثقة تعمل بخبره. إذا نظر في الخبر من الجهات الكبرى بشرطين، أن يكون المخبر ثقة وهو فاسق ولا مستاهل، وأن يقول يخبر بيقين ما يخبر عن هذا المتمنى عن اجتهاد، لأنه باجتهاد أولى من اجتهادك. إذا صارت المسألة مسألة اجتهاد اجتهاد لا تأخذ اجتهاد غيره. نعم.
أو وجد محاريب إسلامية.
لا، كذلك بأدلة القبلة وجود المحاريب وهي القارات في المساجد في قبلة المساجد، هذه علامة على الكفر. فإذا رأيت المحاريب فإنك تستدل بها، لأن المسلمين اعتمدوها وصلوا إليها، فأنت تصلي وتعتمد على المحاريب التي يصلي إليها أهل البيت. والمحاريب ليست بدعة كما يقول بعض المتعالمين، المحاريب موجودة منذ العصور الأولى عند المسلمين، موجودة المحاريب، ولا تعرف القبلة إلا بها. لو دخلت مسجد ما فيه مصحف تدري عن المسلمين، مثل اللي داخل حجر هنا القبلة، حجر من الحجر يدري وين القبلة. لو دخلت مسجد مالي أو مثل الحجرة مثلا، ووجود المحاريب في مصلحة، مصلحة عظيمة، وغير المصالح العظيمة، ليست من البدع كما يقول المتعالمون في هذا الوقت. لكن المبالغة في المحاريب، المبالغة في المحاريب والتكلف في المحاريب هذا هو الذي لا يفعل. أما وجود محراب يسير يدل على القبلة ولا فيه مبالغة ولا فيه ظلم أو دخول، هذا لا بأس به، هذا المصلحة تقتضي. نعم.
أو وجد محاريب إسلامية.
لا بد، أما إن كانت محاريب غير إسلامية، محاريب النصارى أو اليهود في كنائسهم لا يعمل بها.
نعم. عمل بها.
نعم.
ويستدل عليها في ويستدل عليها في السفر.
هذا في البلد. البلد يستدل عليها في الخبر الثقة في المتيقن وبوجود المحاريب. هذا في البلد. في السفر إذا ما عنده محاريب ولا عنده أحد يعاشر القبلة من أهل البلد. نعم.
فيستدل عليها في السفر بالقطب.
القطب وهو الذي تدور عليه الأفلاك. القطب هو الذي تدور عليه الأفلاك. وهو قطرة، قطب الجنوب، قطب الجنوبي والقطب الشمالي. القطبان تدور عليهما الأفلاك، الأفلاك الشمالية تدور على القطب الشمالي، والأفلاك الجنوبية تدور على القطب الجنوبي. ولماذا خصص القطب؟ لأن ثابت، القطب ثابت في مكانه، بخلاف بقية الجنوب فإنها تكفي كثير. أما القطب فإنه ثابت لأنه تدور عليه الهجوم الشمالي والجنوبي، والقطب ثابت في مكانه لا يتجحجح. فلذلك يستدل يقولون القطب لا يرى لأنه نجم خفي، ولكن يستدل على القطب في الجدي، الجدي يدور على القطب حوله قريب منه فيستدل عليه الجدي، ومدار اليد قريب ما هو كثير ولا يؤثر دورانه لأنه يدور في دائرة قريبة وصغيرة حول القطب فيدل عليه الجدي. فإذا رأيت الجدي في الشمال، إذا عرفت الشمال عرفت فيه الجهاد ولا لا؟ إذا شفت الجدي عرفت الشمال ولا لا؟ إذا عرفت الشمال عرفت فيه الجهاد، عرفت الجنوب وعرفت الشرق وعرفت الغرب. لا.
والشمس والقمر
كذلك تستدل على القبلة بالشمس والقمر، يأتي الشمس تسير من الشرق إلى الغرب والقمر كذلك تسير من الشرق إلى الغرب، ففي أول النهار تعرف الشرق للشمس، وفيها في الشرق تعرف الغرب للشمس أيضا، كذلك القمر أول ما يطلع تعرف الشرق، عند الغروب تعرف الغرب. فإذا عرفت جهة واحدة عرفت بقية الجهات.
الشمس والقمر ومنازلهما،
منازلهما وهي النجوم، منازل الشمس والقمر. لأن الشمس والقمر كل يوم له درجة إلى أن ينتهي الشمس. القمر ما هو يسير في مسار واحد، بل كل يوم يسير في مسار منزلة يسمونها المنزلة، 28 منزلة شمالية، 14 منزلة شمال، و 14 منزلة جنوب. يسير فيها بعض القمر في شهر 28، ويستتم يعني يختفي تحت الشمس في ليلة في كان الشهر 29 أو ليلتين في كان الشهر 30. هذه منازل القمر. الشمس تدرك تسير في منازل 30 أو 60 منزلة طول السنة، 30 أو 60 منزلة طول السنة، كل يوم تقود في منزلة منازل الشمس في البرج يسمونها البرج.
وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر،
ثم البر واجتهدوا، إن اتفق اجتهادهم الحمد لله خلص، دليل اتفاقهم دليل على غلب البر. أما إن اختلف اجتهادهم فلا يجوز أن يقلد أحدهما الآخر، بل كل يقلد الاجتهاد اللي هو
ويتبع المقلد أوثقهما.
إلا الإنسان الذي لا يعرف الاجتهاد ولا يعرف يتبع أوثق المجتهدين عنده. هم ثلاثة، اثنين اجتهدوا لا تختلفوا، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، الثالث ما عنده ثالث ولا يدري عن شيء. يقول الثالث يقلد الأوثق عنده، الأوثق من المثلين يقلد عنده. نعم.
ولو صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده.
إذا صلى بغير اجتهاد ما سحق ولا شيء ولا قلد أحد، ما استشار أحد أو أخذ أحد يصلي ويصلى منه صلاة، هذا له حالة. الحالة الأولى أن لا يتبين بشيء بعد ذلك، صلاة صحيحة. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ما تبين له الخطأ صلاة صحيحة. أما إذا تبين له الخطأ وهو لم يجتهد ولم يقلد فهذا متفهم فيعيد الصلاة. عرفت ذلك؟ لا.
ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده.
وجد من يدل على الصلاة، أما إذا ما وجد أحد يسلم ما عرفته يخطي صلاة صحيحة، لأن هذا متهم استطاعته.
ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة.
طيب ما يكون اجتهاد صلاة الظهر خلاص مثل بقية الصلوات العصر والمغرب والعشاء يمثل على اجتهاد واحد، لا يجتهد كل صلاة، لأنه ربما يتبين له الصلاة الثانية غير ما تبين له الصلاة الأولى. لا.
فيجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول.
إلى اجتهاد الظهر صلى، كل يوم كان عصر اجتهاد واختلف اجتهاده، يصلي العصر بالاجتهاد الثاني، وأما الظهر فهو صحيح لا يعيدها، وإن كان تغير اجتهاده، لأن كل اجتهاد اجتهاد. ويقولون القاعدة لا يصحب الاجتهاد، ها؟ لا يصحب الاجتهاد بالاجتهاد. لا.
ومنها النية،
النية من شرط استقبال القبلة لعله يعرف فيها. هذه وسائل مهمة، والأنفاق مملوء بالعلم، مملوء بالوسائل، والناس يجهدون فيه يقولون الفقه هذا ما هو شيء، الفقه حقيقة هذا ثروة عظيمة علمية تهدي إليه الناس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استعمال أو اتخاذ القلم المقلي بالذهب سواء كان الذهب المقلي به قليلا او كثيرا.
لا يجوز استعمال القلم من الذهب او قلم في الذهب لا للرجل ولا للمراه. لا يجوز استعمال، لانه منهي عن الشرب في انس الذهب والفضه، منهي عن الشرب في استعمال انس الذهب والفضه. ومثله القلم، القلم ايضا استعمال للذهب والفضه، ولا في زينة للمرأة حتى يقال من الزينة للمرأة. إذا المرأة كتبت بقلم ذهب هل في زينة الله؟ لا هو زينة الله. قلم الذهب لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، ولا يجوز للرجل والمرأة أواني أواني الذهب ولا أواني الفضة.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الوضوء في الحمام سواء كان في الخارج مكانا للوضوء او لا، حيث انه سيذكر اسم الله في البدايه؟
يبدأ الحمام عرفنا ما هو الذي على المسجد، الحمام هو محل السباحه فقط، والبخار محل البخار والماء الحار هذا الحمام. اما الحج هذا محل قضاء الحاجه، هذا ما يسمى حمام، هذا يسمى حج. يجوز الانسان يتوضا داخل الحج ويذكر الله عند الدخول، يقول بسم الله بما يريد الدخول، ناوي انتهاء للوضوء، ناوي انتهاء للدخول المحل وناوي انتهاء ايضا الوضوء، يسمي يريد الدخول ويكفي ان شاء الله.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم
الله، وان كان شيخنا شيخنا رحمه الله في الحمد عليه قال الناس يكفي لانه يسمي داخل الحمام عند بدايه الوضوء، هو يجوز
ان يكون عند بدايه الوضوء وهو داخل الحمام. نعم. غيرة الشيخ وفقكم الله، اذا كان المريض يباح له لبس الحرير للعلاج ولكنه تركه تورعا، هل يعتبر تاركا لسبب علاجه فيلحقه اثم لذلك؟
والله اذا كان لبسه للحرير علاج صحيح لتركه ويقول هذا كل في هذا آدم ضرع نفسه، الله جل وعلا يقول الله يخلق في أيدي كل مكان، هذا يجب أن يضار في نفسه ليسك العلاج. وإن كان القطع يقول أن العلاج مباح تداوي مباح، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن العلاج إما مستحب وإما واجب.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة الفرض في الطائرة وفي القطار أثناء السفر؟
لا بأس. طيب، طائرة ولا قطار جدا حينما تصلي في الفجر، أي كنت كذبت بالقيام والركوع والسجود هذا طيب، وإن كنت لا تتذكر لم يخرج الوقت قبل الركوع والصلاة هذه ما تجمع إلى ما بعدها فإذا تتصل فلا تزيد من يخرج الوقت توقف القطار ولا توقف الطائرة، وأنت لا تقدر على الركوع والسجود على أرضية الطائرة، فإنك تصلي بالإيمان، تصلي بالإيمان ولا يخرج الوقت عليك. أما إن كانت الطائرة ستقع أو القطار سيصل قبل خروج الوقت فإنك تؤخر، أو الصلاة هذه اللي الحاضرة يصل جمعها بعد بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء تؤخر إلى وقت ثاني، فإذا وصلت إلى المكان تصلي الجمع.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن توضحوا لي مسألة الصلاة في سطح الكعبة والصلاة في الحجر.
تصلي الحجر وتصلي، هذا مستحب للداخلة، مستحب أنك تصلي الحجر وتصلي تستقبل الكعبة، تصلي الحجر تقبل الكعبة وأنت في الحجر، ولا يكفي استقبال جدار الحجر لأن الجدار يقولون أنه محتاط فيه قد يكون خارج خارج الكعبة، الجدار ما هو على قواعد إبراهيم، جدار الحجر ما هو على قواعد إبراهيم، يجب أن تجعل كناية للحجر فقط، وعندما تصلي تجعل الكعبة هذا في النافية، أما الفريضة فلا تصلي للحجر، كذلك صلاة سطح الكعبة لو قدري تعبت على سطح الكعبة يجوز تصلي نافلة، لكن لازم يكون أمام الشيء لجدار الكعبة مرتفع، شيء من جدار الكعبة التجاد اللي تجعل على سطح يكفي جدار المرتفع من فوق سطح الكعبة.
من فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت مسافرا وسألت أحد الأشخاص عن القبلة ولا أدري هل هو ثقة أو لا، فهل أعمل باجتهاده؟
لا، هل في غيره؟ اسأل غيره، لا أشك، هل في غيره؟ لا أشك، تصل إلى اليقين أو تصل إلى غير الفضل، إن كان ما في غيره لا في غيره تعمل بقدمه. قال لي خذ اليمن بخلاف المطلوب، لا هذا الاصل بالمسلم العداله هذا هو الاصل بالمسلم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز ان يصلى في الكنيسه التي باتجاه القبله؟
نعم،
هل يجوز ان يصلى في الكنيسه التي باتجاه القبله؟
يجوز ان يصلي في الكنيسه او يستقبل القبله، إذا كانت الكنيسة طاهرة، أرضية طاهرة وليس فيها صور، ليس فيها صور ولا صلات، يجوز يصلي قوله صلى الله عليه وسلم في عيد من الأرض مسجدا وطهورا، إذا صارت طاهرة وليس فيها صلات ولا فيها صور صلي فيها لأن الأرض طاهرة.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نخرج إلى البر ونصلي في بطون الأودية ويكون فيها
موضع هذا الأرض الطاهرة، وليس هو بعد تأويل إليه
كمسيح. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل يصلي ماشيا ودعس على نجاسة فهل تصح صلاته؟
صلي
ماشيا
صلي داخل دعس على نجاسة يفتح رجله بالتراب وتصح.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، سافر أخي إلى سوريا وصلى في الجامع الأموي، ثم تبين له بعد ذلك أن فيه كما يزعمون قبر يحيى عليه السلام، فهل يعيد الصلاة؟
لا، المسجد الأموي مسجد المسلمين معروف من عهد بني أمية، ولا وليس فيه قبر، وما يفعل انه فيه قبر يحيى غير صحيح، وأيضا يقولون انه بعيدا عن المسجد الأموي في لافة بعيدة.
فضيلة الشيخ
يقول كيف الإسلام يقول ما في قبر نبي معروف على وجه الأرض إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، أما بقية قبور الأنبياء فهي غير معروفة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنها لو عرفت حطم عندها الشرك والكفر. هل يقول في هذا قبر جبل قبر يحيى ولا غيره؟ كذا هو معروف. نعم،
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الصلاة إلى المقبرة أو إلى القبر كما أنه قد جاز الصلاة إلى الأرض المقصوبة والحش؟
لا تجوز الصلاة المقصوبة، ما جاء جهد صريح من المقصوبة الصلاة فيها، وإذا اختلف العلماء في صحة الصلاة في الأرض المقصوبة خلاف القبر، الصلاة عند القبر أو إلى القبر، هل جاء جهد صريح للرسول صلى الله عليه وسلم في فرق عند الأمر؟ لا، وأيضا الصلاة عند القبور وسيلة من وسائل الشرك، الصلاة المقصودة ليست وسيلة من وسائل الشرك، وإنما فيها استعمال لموسم الفقر غير ذلك. لا،
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الآيات القرآنية التي تكتب في المحاريب ما حكم ذلك؟
لا يجوز، لا يجوز كتابة القرآن على الجدران عموما، وإذا كانت كتبت في المساجد هذا أشد، لأنه يشغل المصلين النظر في الكتاب سيما إذا كانت في المحاريم هذا لا قد يكتبون آية بغير مناسبة. أنا ذكر الملائكة وقائل المصلي في المحراب، هل هذا هو المحراب الذي كانت فيه مريم ونزلت فيه الآية؟ ما هو صحيح. المحراب عند الأمم السابقة هو المصلى، يسمى المصلى المكان الذي يصلى به يسمى المحراب. هم المحراب هو الكعبة الذي في قبلة المسجد، هذا عند المسلمين حق. أما عند الأمم السابقة فالمكان الذي يصلى به يسمى المحراب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استعمال الحرير بمقدار 4 أصابع لغير حاجة؟
فقط لم يأجل الحاجة
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف أعرف الثقة عند سؤاله عن استقبال القبلة إذا لم يكن فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول عن الحجر إنه حجر إسماعيل، هل هذا صحيح؟
تسمية غير صحيحة، ما هو حجر إسماعيل، حجر أو الحطيم، أما الحطيم لأنه اتصل من الكعبة، أو الحجر، أما حجر إسماعيل ما نعرف من هذه التسمية، لا نعرف لها الحجر. وربما يكون هذا ناشئا عن خرافة، وهو أنهم يقولون إسماعيل مذكور الحجر، أو إن يقولون من 15 نبي أو من 20 نبي كلهم يقولون الحجر، هذا خرافات. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلينا في إحدى مناطق الجنوب، باجتهاد أحد الأشخاص، وكان بجانبنا معسكر من المعسكرات فيه مصلى، فما حكم صلاتنا بهذا الاجتهاد؟ صلينا في احدى مناطق الجنوب في اجتهاد احد الاشخاص، وكان بجانبنا معسكر من المعسكرات فيه مصلى، فما حكم صلاتنا بهذا الاجتهاد؟
ان لم يكن الخطا لا تعيدون الصلاه، ثم تبين الخطا صلاتكم صحيحة إن شاء الله. ولا تقوم بالصلاة إلا إذا انحرفتم عن الفجر، انحرفتم فرسقلتم غرفكم أو إلى جلوسكم. أما مجرد الليل اليسير هذا لا يكون الليل اليسير لا بين المشرق والغرب يمكن الانحراف اليسير هذا ما يكون
الصلاة. غير الشيخ وفقكم الله، هل تعتبر الجهات الفرعية أم الاعتبار للجهات الأصلية فقط بالنسبة للقبلة؟
لا، نعتبر كل الجهات الأصلية والفرعية. لهذا أظن فيها جهات قادرة عليها، الواجهة القدس بأرض اليمن، الواجهة القدس يعني الجبل بأرض اليمن، وعكس الشام، وقلب الأردن العراقي اليمنى ويسرى مصر، فقد صح استقلاله في عمر.
في الحجر
يعني على الثلاثة ما يستطيع، لكن في باخرة أو في طائرة أو في سيارة أو في قطار يستطيع.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستدل بمساجد المبتدعة أو المشركين على القبلة؟
لا، ما أذكر مساجد المبتدعة أو المشركين لا غير
كلها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التنقل بالنسبة لقائد السيارة المسافر يعتبر جائزا حيث ان القائد يكون مركزا على الطريق؟
لا، هو اشد من الراكب الراحلة، يتحلون التنفل ويسوق السيارة إلى الجهة التي هو سائر إليها. يومي بالرفوع والسجود، يومي بالرفوع والسجود إلى أن لا يضر في القيادة.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هذا في الله يعني أما الفريضة لا، الفريضة لا يجب ينزل في الأرض ويصلي تقبل القبلة، الفريضة تكون على الأرض. أما النافلة الليل يجوز يصلي ويصوم في الأرض. لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسجد يوجد فيه قبر ويدعون أنه قبر نبي ويصلون فيه الصلوات الخمس والجمعة، وعندما أنكرنا عليهم بعدم صحة الصلاة فيه يحتجون أن القبر خلفهم وليس أمامهم، فما الرد على ذلك؟
القبر إذا كان في المسجد سواء القبر نبي من القبر غيره لها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أن تقوم، وإذا كان القبر داخل المسجد سواء من الخلف أو من العباد أو عند اليمين أو الشمال فلا تصح الصلاة في هذا المسجد، لأن هذا المسجد مبني على القبر. أما إذا كان القبر منفصلا عن المسجد بينهم فاصل إما شارع وإما جدار للمسجد وجدار للقبر، يعني بينهم فاصل جدار ما هو متصل، القبر ما هو متصل بالمسجد منعزل فلا بأس في ذلك. نعم، يعني
المسجد خالد الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو صلى شخص في مسجد فيه قبر وهو يعلم بذلك فهل يعيد صلاته؟
لا، يعيد صلاته لأن الصلاة منهي عنها والنهي يقتضي
الإنسان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة في المدارس وكذلك الاستراحات مع قرب المسجد، وما هو حد البعد؟
أما الاستراحات ما دام المسجد قريب فلا تجوز الصلاة فيه، الاستراحات يصلون على المساجد القريبة منه. أما المدارس يقولون أن الفرق الآن حاجة لأن الطلاب يأخذونهم ويصعب ضبطهم ورجوعهم للمدرسة، وكونهم يصلون في المدرسة ويصلون خطوط أحسن، هذا لا بأس به للحاجة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رد السلام في الحمامات وعند دورات المياه؟
يقوم يقضي حاجة يقوم يقوم على قضاء الحاجة يرد، أما اللي يقضي حاجة فلا يرد حتى يظهر إذا ضرب يسلم يرد.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فقدت الماء من بعد العصر وتأكد عندي أني سأحصل على الماء بعد صلاة العشاء، فهل أنتظر حتى يأتي الماء أم أتيمم؟
إذا فقدت الماء في الوقت الحاضر ولم تحاصل عليه إلا بعد خروج الوقت فإنك يجب عليك أن تتيمم ولا تخرج الصلاة عن وقتها، لا تخرج الصلاة عن وقتها.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أن يكون في موضع يتساوى إليه جهة الشرق أو جهة الغرب، من يكون في موضع يتساوى إليه جهة الشرق أو جهة الغرب، فإلى أي جهة يصلي؟
الإنسان إذا يكون في الشرق أو إذا يكون في الغرب، فإن كان في الشرق يصلي إلى الجهة اللي فيها الكعبة، وإن كان في العصر في الغرب يصلي إلى الشرق لأن الكعبة تكون في جهة الشرق بالنسبة له.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي أتتها العادة قبل طواف الإفاضة وتخشى فوات رفقتها بالسفر، هل يجوز لها أن تتحفظ وتطوف طواف الإفاضة على رأي ابن تيمية؟
لا، لا يجوز هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلام وقت السير تقي الدين رحمه الله يختلف عن وقت السير بين البلاد بين مكة مسافات خطر والسفر يحتاج إلى شهور وفيه خطر وخوف ومشقات خلاف وقت الآن، تسهلت الأسفار وتسهلت المواصلات واللي يدفع في شهر صار يدفع على أرض ساعة وما يجب أن تسجل كيف تفتح في هذا العصر، فهي بين أوعية إلا أن تبقى إلى أن تظهر تغتسل فطوف طواف الإفاضة ويبقى معها وليها ولا في ذلك مشقة ولله الحمد، لو راح الرخصة يقول في بيت الوصف في حجة أو في مكان الحج. وإما المساهد فإذا ظهرت يأتي بها وليها وتعدي طواف العبادة واستمر لا يعدون في ساعة أو ساعتين فقط في الساعة.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مس الذكر لغير حاجة ما حكمه؟
ما يجوز الإنسان يعمل في ذكره، لو أن يعمل ربما يذكر شيء من النجاسة أو إثارة الشهوة فلا يعمل في الإنسان إذا لم يكن، إنما يلبس طرجه للحاجة عند الحاجة من السجة أو استجمار أو
قضية الشيخ وفقكم الله، أنا أعمل في قطاع عسكري وعملي حراسة على ورشة، ولهذه الورشة باب يغلق في الليل وأنا أستلم يوم وأرتاح 3 أيام، فهل يجوز لي النوم أثناء حراستي للورشة؟
إذا كان النوم ما فيه ما في خطر على الورشة، إذا كان ما في خطر على الورشة فلا بأس، إذا كان من النوم يفوت الحراسة في خطر وفتنة الورشة لا يجوز الكلام.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نسخ شعر الوجنتين يعتبر من النوم مثل شعر الحاجبين؟
بعض العلماء يرى أن كل شعر الوجه أخذ من الوجه، كل شعر الوجه مع الشارك للرجل يعتبر من الوجه، وإن كان من العالي لا ينفوه من اللحيين حرام، لا يجوز شيء من العالي لأنه من اللحيين ولا من الحاجبين لأن هذا الرجل، وشعر بقية الوجه هذا أيضا يقول أخرى الله، إلا إذا كان شعر الوجه هذا مشوه زايد عن العادة وفي التشويه فلا بأس به، مثل ما ذكروا لو جلس للمرأة الشارب ولحية تشوه وجهها فإنه فإذا تجيب يباع لها جلسة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.